العاشرة صباحا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. مسيرات مليونية في عشرات المدن الإيرانية بمناسبة اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي. طهران تندد بموقف بعض أعضاء مجلس الأمن الدائمين إزاء الهجوم الإرهابي الأخير في شيراز. وإصابة عشرات الفلسطينيين بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال ومستوطنين في مناطق من الضفة الغربية. إلى التفاصيل، أهلا بكم. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث شهدت العاصمة الإيرانية طهران ونحو 900 مدينة إيرانية يوم أمس مسيرات مليونية بمناسبة اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي. وأكد المشاركون في المسيرات في بيان على ضرورة أن يأخذ المسؤولون في المجال الثقافي وصايا قائد الثورة بنظر الاعتبار وتوثيق حادثة السيطرة على وكر التجسس في الكتب. كما طالب المشاركون في هذه المسيرات المسؤولين بالاهتمام بمشاكل الناس والاستماع إلى مطالب المعارضين السلميين. وخلال كلمة له أمام الحشود الغفيرة في طهران، اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الولايات المتحدة رمزا للاستكبار والغطرسة، وأنها تلعب الدور الرئيسي في الحروب وإراقة الدماء في العالم، مضيفا أنها تسعى للقضاء على العديد من الشعوب من أجل تحقيق مصالحها الشريرة. ندد وزير الخارجية الإيراني في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بموقف بعض الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي وعدم إبداء أي رد فعل تجاه الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة شيراز الإيرانية. وانتقد حسين أمير عبد اللهيان عدم صدور موقف من مجلس الأمن الدولي حيال هذا الهجوم، قائلا أن هذا يظهر أن هؤلاء لازال يقسمون الإرهابيين إلى جيد وسيء. وأضاف أن صمت مجلس الأمن إزاء هذا الاعتداء أمر مرفوض، ويظهر بأن بعض القوى ليست فقط تواصل الاستفادة من الجماعات الإرهابية كأداة، بل تعرقل أيضا قيام مجلس الأمن الدولي بواجبه في التصدي للإرهاب الدولي. إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث اعتقلت القوات الصهيونية عددا من الفلسطينيين وأصابت آخرون خلال مواجهات متفرقة مع قوات الاحتلال والمستوطنين في عدة مناطق في الضفة المحتلة. ففي الخليل اعتدى جنود الاحتلال بالضرب على شاب عقب اعتقاله واقتادته إلى الحاجز العسكري خلال مواجهات اندلعت قرب الحاجز المقام وسط مدينة الخليل. وفي نابلس اندلعت مواجهات في بلدة بيتا وبيت دجن، أصيب خلالها عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام بعد انطلاق مسيرة أسبوعية مناهضة للاستيطان. وفي كفر قدوم أصيب 3 فلسطينيين ومتضامن أجنبي إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان. استنفرت حركة حماس كافة عناصرها في المحافظة الوسطى بقطاع غزة للمشاركة في المسيرة الجماهيرية الحاشدة نصرة للمسجد الأقصى ودعما لأهل الضفة، حيث انطلق أنصارها من كافة مساجد المحافظة وتجمعوا في مهرجان نظمته الجماهير بالقرب من المنطقة التي قصفت ليلة الخميس بشكل عنيف من الطيران الحربي الإسرائيلي. وأشارك في المهرجان نخبة من عناصر عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة حماس في رسالة تحد للاحتلال. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
أصوات القصف ومشاهد النيران أعادت للأذهان ليلة الحزام النارية الذي نفذه الاحتلال في عدوان عام 2021، ف فقد قصفت طائرات الاحتلال المحافظة الوسطى في قطاع غزة بصواريخ ارتجاجية هزت أركانها.
3 الصبح صار في قصف جوي من طائرات الاحتلال ما أدى إلى دمار بالغ الخطورة. دمار يعني مش على محدود منطقة محدودة، لا انتشر على كل البيارة. يعني في ورا لسه ورا الحمام في شجر متمر، يعني شجر عمره 30-40 سنة متمر لسه الحب عليه. هاي شجر حمضيات وحمام زراعي، شايف زيتون معمر يعني فوق 30 سنة، ونخل هذا مش بسيط يعني فيه له 20-50 سنة هذا عمره.
وما أن تنفس النهار حتى خرج الآلاف من كافة مساجد مخيم المغازي والنصيرات والبريج وسط القطاع في مسيرات حاشدة شارك فيها الجناح العسكري لحركة حماس.
نحن هنا في غزة نعد العدة، ويوما قريبا ستلتقي بنادق المجاهدين والمقاومين هنا في غزة مع بنادق المجاهدين والمقاومين هناك في الضفة الغربية وفي القدس والداخل المحتل. لذلك فليفهم هذا المحتل أن هذه الثورة قامت ولن تخمد بإذن الله سبحانه وتعالى إلا برحيل هذا المحتل.
نحن وإن كنا في غزة نواجه العدوان والحرب والحصار، ولكننا سنظل ننصر الأقصى، ما بقي فينا طفل صغير يحفظ سورة الإسراء.
المقاومة حذرت كثيرا وخرجت عن صمتها أمس في رسالة للاحتلال بأن البندقية في غزة والضفة يمكن أن تضغط على ذات الزناد.
غزة لم تغفو الليلة، لكنها خرجت اليوم غاضبة من أجل القدس والضفة، فالإرادة الفلسطينية تتهيأ لمواجهة حكومة إسرائيلية أكثر تطرفا من سابقاتها.
إلى البحرين، حيث دعا باب الفاتيكان النظام البحريني لعدم انتهاك حقوق الإنسان الأساسية واحترام الحقوق المدنية للمواطنين والابتعاد عن التمييز. وفي أولى خطاباته في البحرين، وجه البابا فرانسيس انتقادا مبطنا لسلطاتها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان فيها، داعيا إلى إتاحة الحريات الدينية كاملة والمساواة في الكرامة وتوفير الفرص للجميع. وقال البابا الكنيسة الكاثوليكية إن الاحترام والتسامح والحرية الدينية هي التزامات يجب ترجمتها باستمرار إلى عمل حتى تصبح الحرية الدينية كاملة ولا تقتصر على حرية العبادة فقط. إلى روسيا، حيث كشفت وزارة الدفاع الروسية مخططا لجماعتي جبهة النصرة والحزب التركستاني الإرهابيتين للهجوم على قاعدة حميمي الجوية في سوريا عبر استخدام طائرات من دون طيار. وقال رئيس مركز المصالحة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية إن الإرهابيين يعتزمون أحداث استفزاز من أجل اتهام القوات السورية عبر استخدام مواد سامة ضد السكان المدنيين. ومن المفترض بحسب مخطط الإرهابيين استخدام عدد كبير من الطائرات المسيرة يمكن أن يحرف مسار وسائل الدفاع الجوي الروسي. يذكر أن قاعدة حميميم الروسية التي تقع جنوب شرق محافظة اللاذقية السورية سبق أن تعرضت لمحاولات هجوم بالمسيرات من جانب المجموعات المسلحة في سوريا. لباكستان، حيث اتهم رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف ووزير الداخلية رانا ثناء الله وقائدا كبيرا في الجيش بالتخطيط لمحاولة اغتيال فاشلة أسفرت عن إصابته بالرصاص في قدمه. ووفق ما نقلته رويترز، قال خان أن مسلحين 2 حاول اغتياله في مدينة وزيراباد الخميس الماضي بإطلاق النار على مسيرة احتجاجية كان يقودها إلى العاصمة إسلامباد، مضيفا أن الهجوم أسفر عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. مسيرات مليونية في عشرات المدن الإيرانية بمناسبة اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي. طهران تندد بموقف بعض أعضاء مجلس الأمن الدائمين إزاء الهجوم الإرهابي الأخير في شيراز. وإصابة عشرات الفلسطينيين بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال ومستوطني في مناطق من الضفة الغربية. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ما تشاور قوم إلا هدوا إلى رشدهم. الإمام الحسين عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دنيا الشباب.
أدعوك يا ربي أن تتوب علي، غير الدعاء أنا لست أملك شيئا. إني أتيتك بعد إسرافي على نفسي لتنظر يا رحيم إلي بمحمد والآل صل عليهم، يا ذا المعارج بكرة وعشية. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أحبتنا أعزائنا إخوتنا أخواتنا في كل مكان. حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مع لقاء جديد من سلسلة لقاءات دنيا الشباب الذي تستمعون إلى هذا البرنامج في يومي السبت والاثنين، وفي كل أسبوع إن شاء الله نطرح عليكم موضوعا خاصا بشبابنا الأعزاء. لكم منا أجمل حب، وعلى الحب نحب كل محب إن شاء الله. حياكم الله أحبتي الأفاضل، ونتقدم بأحر التعازي بمناسبة ذكرى وفاة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. في هذا الأسبوع أحبتي الأفاضل اخترنا لكم موضوع الفتاة واختيار القدوة. أرقام هواتفنا المباشرة هي 22-01-37-62 وأيضا 22-01-37-68 و 22-01-38-48 رقم العاصمة طهران 098-21 رقمنا الواتسابي 098-93-88-78-40-5. نعم أحبتي الكرام، الشباب، الفتيات، وكل إنسان في حياته، كل إنسان في حياته يجب أن يختار قدوة لتؤطر طريقة حياته، لتعطيه برمجة لطريقة حياته والاستمرار في حياته القادمة. وما أحلى بأن نختار في هذا الأسبوع ونتحدث عن المعصومة، قم السيدة فاطمة المعصومة، لتكون قدوة لبناتنا، لفتياتنا العزيزات في دولنا وفي العالم كله. طبعا على فكرة أحبتي الكرام، إن شاء الله بعد برنامج دنيا الشباب سيكون هناك برنامج خاص بمناسبة ذكرى وفاة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، ولا تتركوا المذياع إن شاء الله هذه الفترة، الساعة الأولى مع دنيا الشباب والساعة الثانية مع برنامج سيدة قم، ستكونون إن شاء الله. أما نعود إلى موضوعنا وإلى حديثنا، وهو الفتاة واختيار القدوة. الله سبحانه وتعالى جعل هذا الإنسان اجتماعيا في الطبع، أي أنه لا يستطيع العيش مفردا، فلا بد من وجود اجتماع مهما كان بسيطا، مثلا الأسرة الصغيرة أو العائلة تضمه في أحضانها، تنميه، تربيه، تربي فيه خصال الخير والفضيلة في كل زمان ومكان. الإنسان بحاجة إلى القدوة العليا له، الأسوة المثلى في حياته، ليكون نظام التربية كاملا من كلي جانبيه، العلمي النظري والعملي التطبيقي. كان الأنبياء والرسل والأوصياء والأولياء هم القدوة التربوية للإنسان، حيث قال سبحانه وتعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، صدق الله العلي العظيم. إبراهيم عليه السلام كان قدوة، والمؤمنون به كانوا أسوة في الخير والصلاح، وبخصوص سيرة ومسيرة الرسول الخاتم والخاتم. قال ربنا سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العلي العظيم. قال أمير المؤمنين وسيد الوصيين في خطبة من روائعه في نهج البلاغة آمرا المؤمنين الاقتداء والتأسي برسولهم، في قوله: فتأسى بنبيك الأطيب الأطهر، فإن فيه أسوة لمن تأسى. السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام فرع أصيل من تلك الدوحة الفاطمية العلوية المباركة، هي ابنة الإمام السابع من أئمة المسلمين الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، المظلوم المسجون. السيدة فاطمة المعصومة هي بنت هذا العظيم، وهي من أخوات الإمام الرضا عليه السلام الكريمات، حيث كانت شقيقته السيدة فاطمة البارزة والمقدمة في العلم والفضل والعمل، فعرفت بالعالمة والراوية والمحدثة، فكانت من العالمات المحدثات التي اختصهن الله تعالى بالعقل والرشاد والإيمان والثبات والعزيمة والفداء والتضحية في سبيل الله. لهذا لابد أن نعرف أن هذه الفتاة الفاضلة لفتياتنا على أنها القدوة والأسوة، وأن نتحدث بمستلزمات القدوة عبر تجلي شخصيتها. برأيكم أحبتي الكرام، ما هي وجهة نظركم أنتم إذا هذا الموضوع؟ كيف يمكن لنا أن نعرف في عصرنا الحاضر هذه الشخصيات على أنهن قدوات؟ تابعونا، مشكورين، وتكرموا بالمشاركة.
دكتورة زهرة الساعدي، الباحثة الإسلامية والتربوية من العراق. أستاذة، كيف تنظرون إلى اختيار القدوة الصالحة وضرورتها بالنظر إلى أولياء الله الصالحين ومنهم السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها؟
فالإنسان بطبعه باحث عن الكمال، هكذا فطر، مخلوق من أرقى ما خلق الله حيث أسجد له الملائكة، ولهذا هذه الفطرة يراعيها رب العزة في كتابه الخاتم القرآن الكريم حيث يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فنحن نقتدي بالآل، برسول الله وبآله، وفي هذه الأيام الفاطمية التي تصادف ذكرى فاطمة المعصومة والصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليه، أنا كامرأة أرى فيهم القدوة العليا، فهم من خط الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وكل الصديقات والطاهرات على مدى التاريخ قد يعني يختلفون في بعض تفاصيل الحياة، لكن فاطمة سلام الله عليها المعصومة أنا أرى ما يميزها هو هذا الفناء، أيضا كغيرها، هذا الفناء كغيرها من المعصومات من آل بيت محمد، هذا الفناء في خدمة المعصوم وفي الرغبة في القرب منه والكون معه رغم بعد المسافات، كزينب التي هاجرت مع الحسين، وكالصديقة الفاطمة التي هاجرت الدنيا بعد أن لحقت برسول الله مقتولة مظلومة لدفاعها عن إمام زمانها الأمير علي عليه السلام، دافعت عنه حتى الرمق الأخير. هذه أيضا فاطمة يعني سعت إلى أن تكون مع إمام زمانها أخيها رضا، وحملت معها حملا ثقيلا، وكذلك كغيرها لا يثنيها لا بعد زمان ولا صعوبات طريق ولا سلطات غاشمة عدو لهم متربصة بهم، تسير هي وركف بني هاشم معها للحاق بإمام زمانها وللقرب منه، وهذا الحرص دفعت أيضا الحرص بأن تكون قريبة من الرضا سلام الله عليه، دفعت ثمنه حياتها حيث هوجمت من قبل الأعداء وقتل من كان معها ورأتهم بعينيها، وكان هذا حلمها، إلى أن بعضهم يقول دس لها السم، أيضا ما ماتت ميتة طبيعية على بعض الروايات. هذا الفناء، هذه الثورية، هذه الانتفاضة على واقع مرير ظالم مغتصب لحق الله وحق السماء قبل أن يكون حق محمد وآل محمد، تمثله هذه الطاهرة بأنها رافضة كجدتها الزهراء، كزينب رافضة لهذا الواقع الأليم، محاولة بكل طاقتها أن تلتحق بإمام زمانها الرضا لعلها تجد حلا ومخرجا لهذه الأمة التي ما زالت في غيها وضلالها في بعدها عن خط محمد وآل محمد، وتنتظر إن شاء الله أخذ بثأرهم جميعا، والمتمكن والممكن من قبل السماء مولانا صاحب العصر والزمان الذي سيحقق ما سعوهم بكل قابلياتهم لأن يكونوه صلاح هذه الأمة، أمة محمد، وأن تحكم وترث الأرض وتصلح بها كما أراد الله لهذه الأرض وكما هو قد شرع للمسلمين. أسأل الله أن نوفق ويوفق كل من يسعى للكمال إلى أن يجعل منها فاطمة سلام الله على المعصومة، يجعل منها قدوة في الإيثار والتضحية والثبات والصمود.
نعم، الدكتورة زهرة الساعدي، الباحثة الإسلامية والتربوية من العراق، شكرا جزيلا لهذا الحضور لبرنامج دنيا الشباب.
أحبتي الأفاضل، الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأن يقتدي بمن سبقه من الأنبياء وأن يسير على نهج من جاء قبله من الأصفياء، فهم عنوان الهداية والكمال، وهم الذين اختارهم الله لتبليغ رسالته وإيصال كلمته للناس، فأنبياء الله هم النماذج الكاملة والقدوات العالية الذين ذكرهم الله في كتابه وأمرنا بقراءة قصصهم واتباع آثارهم وأخذ العبرة مما وقع لهم. يقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وقال سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، صدق الله العلي العظيم. من هنا أيها الإخوة والأخوات يأتي دور القدوات في حياة الأطفال وأهمية إبرازها عند تربية الأبناء. الأبناء يتطلعون إلى شخص يقلدونه ويتعلمون منه أساسيات حياتهم. إذا عرضت لهم شخصية يحاكونها ويقلدونها في الخير فذلك طبعا يسهل علينا تربيتهم ويؤدي إلى تنشئتهم تنشئة سليمة وتربيتهم تربية صالحة. أكبر دليل ما نراه اليوم في مجتمعاتنا من تقليدهم لممثلين ولاعبين ومغنين تقليد أعمى بسبب قلة القدوات الصالحة في حياتهم وعدم تربية الأبناء من قبل والديهم. يعني هناك عاملان، هو طبعا نحن لا نقول بأنه لا نمتلك القدوات الصالحة لتقديمها لأطفالنا وشبابنا، بالعكس هناك الكثير من قدواتنا من الأنبياء من الرسل من الأئمة من الأولياء من الصالحين لتقديمهم أسوة وقدوة لفتياتنا. لكن الشق الثاني يطغى على الشق الأول وهو عدم تربية الأبناء من قبل والديهم. هذه المسألة هي التي تأتي بالدرجة الأهم والأولى، وهي ليست قلة الأسوة الأسوة للشباب، لكن تأتي بالنسبة للأسرة هي التي تكون تقصر بعض الشيء في تربية الأبناء على الاقتداء بأسوة وقدوة لتقدمهم حتى يستمروا ويكملوا طريق حياتهم على هذا الأساس. لهذا الشباب الآن أخذوا يبحثون عن قدوات لهم في مواقع التواصل الاجتماعي وعلى شاشات التلفاز وفي دور السينما، لعلها تكمل ذلك الفراغ الذي يجدونه هو الحاجة الملحة التي يشعرون بها. حينما نتحدث عن الأسوة وعن القدوة هو يجب أن نأخذ خاصة يعني نفسيات الشباب بعين الاعتبار، نفسيات الأطفال الناشئة بعين الاعتبار، لأنها الآن كما ذكرنا عدم وجود القدوة في حياتهم خاصة القدوة الصالحة سيبقي فراغا لا يمتلأ هذا الفراغ في نفس الشاب في نفس الطفل. فيجب أن نقدم لهم من يقتدون به. أنا دائما أقول بأنه الإنسان أيا كانت اعتقاداته أيا كانت أفكاره يجب أن يكون متصلا بشيء أكبر وأعظم منه، إن كان دينه إن كان قدوته إن كان إمامه إن كان رسوله. لماذا؟ لأن هذا الدين هذا الرسول هذا القدوة هذا الأسوة هو الذي يؤطر حياة الشخص، يعطيه يقنن أيضا حياة الشخص. الإنسان إذا لم تؤطر حياته إذا لم تقنن حياته فسيعيش الفوضى بما تحمل هذه الكلمة من معنى. طيب الآن ننتقل إلى مهارات للنجاح ونعود إليكم إن شاء الله مع برنامجنا دنيا الشباب مع محور الفتاة واختيار القدوة.
مهارات للنجاح. مستمعين الأفاضل تحية لكم وأهلا بكم إلى هذه المحطة. الأبناء يقلدون الآباء في كل شيء، فإن كان خيراً فتابعوهم عليه، وإن رأوا شراً لحقوا بهم وسارعوا إليه. فالقدوة جانب مهم في حياة الأبناء من عدة جوانب، وهي أولاً الاقتداء بالأنبياء مما أمرنا الله به وحثنا نبيه عليه وعلى آله الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وأكد لنا ربنا سبحانه أهمية اتباع النبي والاقتداء به في جميع أقواله وأفعاله، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ثانياً، القدوة الصالحة هي الميزان الذي نقيس به مدى تمسكنا بديننا وقيمنا، أو معرفة مدى انحرافنا عن هذا الدين وتلك القيم. فكيف يعلم المرء أنه مقصر إلا إذا قرأ سير هؤلاء الأوائل وعاش معهم في تفاصيل حياتهم وطريقة عيشهم؟ ثالثاً، إن القدوة تبعث في نفوس الأبناء حب التنافس في الخير والمسابقة إلى فعله. فقصص الأنبياء والصالحين والمبدعين في الأمة وسيرهم تذكي في روح الناشئة الرغبة في منافستهم ومحاولة محاكاتهم في أفعالهم. فإذا عرضت عليه هذه النماذج المشرقة اشرأبت نفسه لتقليدهم وعلت همته لمنافستهم في الخير. فإذا قصر في فعل تذكر تلك الشخصية التي يحبها والسيرة العطرة التي قرأها وكيف أنها بدأت كما بدأ هو وأين وصلت في سلم العلا وارتقت في طريق الكمال حتى أصبحت سيرهم تقرأ وحياتهم تدرس، ما الذي عملوه حتى بلغوا ذلك الفضل ووصلوا إلى هذه المنزلة؟ ثم يستنتج ألا يأنس بحاله ولا يرضى بواقعه الذي هو فيه والعمل الذي يعمله حتى يبلغ ما بلغوا، أو يحاول أن يلحق بهم في هذا الطريق. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. رابعاً، تنمية السلوكيات الحسنة وغرس الأخلاق الفاضلة. فالأبناء اليوم يملون كثيراً إذا أكثر عليهم الآباء من النصائح والمواعظ التي يكررونها عليهم كل يوم، وقد يسأمون منها فلا ينتفعون بها، وإن كانت النصيحة مطلوبة ولكنها يجب أن تعطى للأبناء بعناية وفي أوقات مدروسة حتى ينتفع بها. والأفضل والأجمل أن يحث الأبناء على التحلي بالصفات الحسنة والأخلاق الفاضلة بقراءة سير الأنبياء والعلماء والمصلحين الذين برزوا في هذا الجانب، فهي تفعل ما لا تفعله كثير من الخطب والنصائح في تغيير سلوك الأبناء وإعادة رسم أولوياتهم في الحياة، وتفتح أذهانهم على كثير من جوانب الخير.
سلام على محفوفة بالأرائج كريمة مضياف وباب الحوائج، لها روضة في أرض قم من مزارها يشعشع نورا صاعدا بالمعارج، على مثلها يزجى السلام تحية سليلة بيت طاهر الأهل تائجي. لقد عظمت قم برمس حكيمة ربيبة أعلام الهدى والمسارج. السلام عليك يا فاطمة المعصومة. أحبتي الأفاضل، مرة أخرى نتقدم بمسارج
أحر التعازي بمناسبة ذكرى وفاة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من السائرين على نهجها وعلى خطاها إن شاء الله. أحبتي الأفاضل أعزائي، يتوجب على الآباء على المدربين إبراز القدوات الصالحة ونشر سيرهم بين الناس ومحاولة إظهار جوانب الخير في حياتهم حتى يتم تقليدهم في الخير الذي كانوا يعملونه. أولئك الأخيار. لننظر كيف جعل الله سبحانه وتعالى قراءة سير الأنبياء والصالحين أحب إليه من كثير من الفقه، لأن في قراءة سيرتهم اقتداء بهم ومحاولة تقليدهم والسير على طريقهم وطريقتهم، وفيه إيقاد للهمم واستجماع القوى في طلب العلم والعبادة. أحبتي الأفاضل، إن شاء الله في البرنامج سيكون معنا مباشرة ضيفنا الكريم لنسأله بأنه في خضم كل هذه المشاجرات وهذا المشاحنات الإعلامية المسموعة والمرئية التي يواجهها شبابنا في هذا اليوم، كيف بإمكاننا أن نرغب الشباب والفتيات للتأسي والاقتداء بمن هم الأصلح، هم الأنسب، هم الأخير.
السلام عليكم. طبعا أنا أم لشباب اثنين هسه كبروا الحمد لله وخلصوا كلية. القدوة كلش مهمة. القدوة هي أول شيء نبدأ بها من هو طفل الأم والأب، إنه من أكو الصراحة، إنه الأم والأب يتكلمون بصراحة ويا بعض، ما يكذبون على بعض، ما يحسون على الجيران، ما يحسون على رايح وجهه. هذا أول قدوة الطفل يعني يتعلمه ويتعلمها، لأنه الوالدين هم مثل مراية تعكس صورتها على الطفل. فمن البيت اللي نبدأ به هو الطفل، عند القاعدة الأساسية، البناء الأساسي اللي مبني على الصراحة، واللي هو الوالدين واللي حوله الجد والجدة، أنه على الصراحة وعدم الكذب. فيبدأ هنا القدوة تأخذ، يكبر أكثر يبدأ يروح للمدرسة. من عند الأساس ما لقوي بالمدرسة حيتعلم شغلات لغة، فهناك تكون قدوة مالته هي المعلمة. من المعلم يكون صريح ومحب للخير ومحب للطلبة ويبطي من كل قلبه، هذا يصير ثاني قدوة للطفل، والطفل حيتمسك بهيك نماذج حلوة ونماذج يشوفه بها أمه وأبوه اللي أساساً متعلمين على التربية الحلوة. فيكبر الطفل يصير عنده قدوات أخرى يشوفها بالحياة، والبنات مخصوصاً. يعني أنا لاحظت من حياتي وأنا أشتغل ويا أطفال روضة، البنات دائماً يميلون إنه القدوة يكون أبوهم المثل الأعلى إنهم قبل أمهم. من يوصل مرحلة المراهقة أو المرحلة يبدون بيها 6 سنين، الأب كل شيء يلعب دور كبير في حياة البنات بخصوص، طبعاً حياة الولد همنا، بس البنات لأنها يبدأ أول حب لها، أول قدوة لها. وأرجع أقول نبني من النقطة الأولى وهو الأم والأب بالبيت. شكرا. أزهار أم سارة من السويد ستوكهولم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: ولكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال أيضا: فبهداه مقتدر. لقد اهتم الإسلام بالقدوة وحث عليها، وذلك لأهميتها في حياتنا. فالقدوة تبني آثارها على الإنسان حياته الدنيوية والأخروية. فالقدوة تشكل القالب لشخصية المقتدي، سلوكه وكلامه وعبادته، وبالأخص في حياة الفتيات. فالفتاة بطبيعتها عاطفية وسهلة الانقياد بعكس الشاب أو الولد، ولأن الفتاة هي بالمستقبل أم وجب أن تكون لها قدوة في حياتها حتى وبالتالي تودع هذه الآثار على الأبناء والأجيال مستقبلا. وتأتي هنا أهمية اختيار القدوة، فالمهم جدا أن نختار القدوة الصحيحة، القدوة التي تكمل إنسانيتي وشخصيتي، التي تأخذني إلى معالي الأخلاق والفضيلة، القدوة التي تقربني إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تهتم بالجوهر لا بالمظهر. فقوله تعالى فبهداهم اقتده يعني برسالتهم بمبادئهم وقيمهم الروحية والأخلاقية. وعند الفتيات ما يقتدين بهن من النساء اللاتي بلغن الكمال وهم سيدات نساء العالم، وعلى رأسهم مولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام، فهي المثال الأكمل للمرأة المثالية الكاملة، المثال الكامل كابنة وزوجة وأم، مثالا للعفة والطهارة والأخلاق والدين ولكل ما تحتاجه الفتاة لحياتها العلمية والعملية صغيرة كانت أو كبيرة. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معصومة آل عبد النبي القطيف السعودية.
شكرا لأزهار أم سارة من السويد ومعصومة العبد النبي من القطيف السعودية على هذه المشاركات. وننتقل مباشرة إلى ضيفنا الكريم سماحة الشيخ حميد غريب من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. السلام عليكم سماحة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، يا أهلا وسهلا سماحة الشيخ. حياك الله، مشكور. أنا قبل قليل يعني طرحت هذا الموضوع بأن وقلت لمستمعينا بأن إن شاء الله نسأل ضيفنا الكريم حول هذا، ومن بعدها إن شاء الله ننتقل إلى باقي أسئلتنا. في ظل هذه الأجواء التي نعيشها الآن، في ظل هذه الحرب الإعلامية التي شنت على المسلمين خاصة على الشباب، في ظل كل التشويهات والتزييفات والتحويرات التي تحدث في عالمنا لهذا اليوم، كيف بإمكاننا أن نقدم قدوة لشبابنا ونرغبهم، الأهم من هذا بأن نرغبهم ونشجعهم في اتباع تلك القدوة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك بأن القدوة الصالحة والأسوة الحسنة من أهم الأدوات التربوية في تربية الجيل الصاعد وتنشئة الشباب. الحقيقة نحن بغنى عن في غنى وثروة هائلة في قدواتنا الدينية وكذلك الشخصيات الوطنية والعلماء الربانيين المجاهدون المصلحون وعلى رأسهم محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. في الحقيقة ما تنقصنا القدوة الحسنة، ولكن ما يهمنا في هذا الجانب أن نقدم هؤلاء القدوة الصالحة بما يتناسب متطلبات الساحة وفي الحقيقة الحاجات الإنسان المعاصر، ولا سيما ما يشدو إليه الشباب وما يحتاجون إليه في هذه عملية الاتباع للقدوة الصالحة بما يتناسب متطلباتهم وحاجاتهم العصرية. بعبارة أخرى، يجب علينا أن نقدم هؤلاء القدوة الصالحة في الحقيقة حسب ما يحتاج إليه اليوم الشباب من حاجات فكرية سياسية على ساحة المعتركات السياسية والتغيير الذي يحصل دائما في حياة شبابنا من الناحية الفكرية، وما يحتاجون إليها من رفض المعنوي والروحي، وما نستطيع أن نستفيد ونستلهم من حياة قدواتنا الصالحة من القدوات الدينية والوطنية والمصلحة الصالحة للاقتداء إن شاء الله.
نعم إن شاء الله. شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ. تربويا واجتماعيا.
نعم.
فسروا لنا مفهوم القدوة وما هي ضرورة وجود القدوة في حياة الشاب أو الفتاة.
الحقيقة بدون اتخاذ القدوة تصبح العملية التربوية مبتورة وناقصة. إذ لا تكفي الكلمات والمواعظ لصلاح الإنسان، فلا بد للشخص أن يرى تلك الكلمات سلوكا متجسدا في الحياة. الغاية من التربية ليست إلا تكوين العواطف الصالحة. هذه العواطف لا تصبح أساسا للخلق الكريم إلا إذا تحولت إلى اتجاهات تبعث في النفس الإطمئنان الذي يضمن لها الهدوء والاتزان في الأفعال. إذن القدوة والأسوة في التربية من أنجح الوسائل المؤثرة في إعداد الشباب خلقيا وتكوينهم نفسيا واجتماعيا.
أحسنتم. نحن قبل قليل أيضا تحدثنا بأنه يعني وجود القدوة والنموذج والأسوة في حياة الشخص تكون ضرورة من ضرورات الحياة، لأن إن لم تكن هذه القدوة حتى من الناحية النفسية ستوجد في داخله فراغا أو فجوة لا تمتلأ بسهولة. وهناك أيضا موضوع ذكرته إحدى مستمعاتنا الكريمة من السويد، وقالت بأنه الطفل هو يبدأ باتخاذ قدوته وأسوته من أمه وأبيه، ومن بعدها تكبر المسألة لتأخذ أبعادا وأشكالا أخرى. الآن مع الأسف الشديد سمحت الشيخ نحن نرى بأن هناك بعض الشباب ينجرون خلف اتخاذ الممثلين لاعبي كرة القدم، المغنين، الشخصيات أخرى لا تمت إلى يعني إلى معتقداتنا إلى ديننا بأي صلة. أولا ما هو السبب وكيف بإمكاننا أن يعني ندعو هؤلاء الشباب للعودة إلى قدواتنا الصالحة؟
الحقيقة وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي والفضائيات تسعى جهدها الكامل لتقديم الأسوة للشباب حسب توجهاتها طبعا. وبما أن هذه الشبكة العالمية في أغلب الأحيان بيد الجهات التي ليست صالحة، فبالتالي هذه الوسائل تسعى لتقديم الأسوة السيئة للشباب وتقديم بعض الرموز والشخصيات التي لا تصلح للاتباع للإنسان المؤمن الصالح والشاب الملتزم المتزن. هذه سياسة فرض نمط الحياة الغربية، هذه السياسة التي نعاني منها في العالم الإسلامي وفي حتى غير العالم الإسلامي. كثير من الأحرار، كثير من الناس الذين يلتزمون بالقيم الإنسانية اليوم يشتكون من هذه نشر الفساد والإباحية، وليس إلا ذلك إلا من خلال تركيزهم على هذه الرموز والشخصيات السيئة في إفساد أخلاق شبابنا. وكما أكدنا على ذلك دراسة متطلبات الشباب الروحية النفسية وتقديم الأسوة الصالحة من خلال الإعلام سوف يكون من أبرز الأدوات الناجحة في تقديم الأسوة الصالحة.
أحسنتم. يعني هو حقيقة سمحت الشيخ نحن لا نستطيع بأن نقول يعني أن نضع هذه المسؤولية فقط على الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي. أكيد هناك الكثير ممن حتى خطباء المساجد، خطباء المنابر أيضا لديهم
صحيح كل من له دور في التعليم والتربية له هذا الواجب. هناك دور على عاتق الأسرة، الآباء والأمهات، المدرسة، المعلمون، وكذلك المؤسسة الدينية، الخطباء، أئمة المساجد، وكذلك أنا أتأكد على دور الإعلام لأن اليوم
له جاذبية أكثر بالنسبة للشباب،
تأثيرا على الشباب وأكثر جهة في الحقيقة تسير تكوين شخصيتهم وأفكارهم ومواقفهم.
طيب يعني لطيف أنه سمحت الشيخ حينما تتكلم مع الشباب تقول بأنه لماذا فرضا أنت أخذت الشخص الفلاني الرمز الفلاني كقدوة وأسوة لك، ممكن هو يستهزئ ويتمسخر ويضحك حتى ويقول يعني لماذا أنتم تهتمون بهذا الموضوع التافه جدا، أنا أقلد الشخص الفلاني أو أتخذه أسوة، يعني يكون أمر جدا بسيط ومبسط بالنسبة للشاب بأن هو اتخذ الشخص الفلاني الرمز الفلاني كأسوة. لكن هناك خفايا الأمور، هناك بواطن الأمور، هناك خفايا النوايا التي تقدم هذه الأسوات، هذه القدوات، هذه النماذج للشباب. ما هي هذه الخفايا التي تجعلنا نخاف على شبابنا من اتخاذ هؤلاء كقدوة؟
كما أكدنا سابقا أن الغرب يسعى من خلال مسيرة العولمة أن يفرض ويقدم على المجتمعات الإنسانية نمطا خاصا للحياة، وفي الحقيقة يجعل الإنسان المعاصر يفكر ويظن ويتوهم أن غير ما يقدمه الغرب فهو تخلف، فهو بعد عن التنمية والحضارة، وكل من يفكر أو يعيش بطريقة غير الطريقة الغربية فهو المتخلف. لذلك نرى أنهم يسعون دائما أن يربطون القلوب والعقول في شبابنا بهذا النوع من النمط، فالشاب يرى مدينته الفاضلة في الغرب، يتمنى أن يهاجر من بلده ويعيش بالغرب. لماذا؟ لأن الغرب لا يظهر الحقيقة كما هي، ويخفي أو تخفي وسائل الإعلام الغربية أو وسائل الإعلام التابعة للغرب في بلداننا الإسلامية هذه الفجوات العميقة الموجودة وهذا التفكك الموجود في المجتمعات الغربية. ما يعاني منها الغرب من الفساد، من الفقر، من ضياع الهوية الإنسانية والقيم الإنسانية وتفكك الأسرة، لا يظهر لا تظهر هذه الحقائق في الإعلام، فبالتالي يرى الشاب أن الإيجابيات والحياة والعيش الراغب كلها في الغرب، ويتمنى أن ينفصل من بيئته، من ثقافته، من هويته، من دينه، ويكون شخصية غربية. لماذا؟ لأنه يرى الغرب جنة الله على الأرض، هكذا يفكر من يستلب هويته من خلال هذا الغزو الثقافي.
هكذا زرع في عقول شبابنا مع الأسف، يعني أو بالأحرى زرع الغرب هذا في عقول شبابنا. طيب نحن نخرج من هذا الموضوع ونبقى طبعا في موضوع القدوة والأسوة، لكن هناك إشكالية يطرحها بعض الشباب وهي الفاصلة الزمنية بينهم وبين تلك القدوات التي يعرفها الأهل أو المجتمع أو غيرها، كيف نجيب على هذه الإشكالية؟
الحقيقة لا شك بأن متغيرات الزمان والمكان مؤثرة في تكوين نمط الحياة، لكن هناك قيم وثوابت إنسانية ودينية لا تتغير بتغيير الأزمنة والدهور، بل التمسك بها يختصر لنا هذه المسافة الزمنية وتربط الأجيال بعضها ببعض. فمثلا رأينا في حياة الشخصيات الدينية الهجرة من بلد ومن تعلقات المادية وحتى المعنوية والبيئة التي تربى بها الإنسان. الإنسان يهاجر وفي الحقيقة ينفصل من كل ما يشدو بها ويتعلق بها في سبيل الله وفي سبيل أداء التكليف الشرعي. رأينا مثلا قيمة الهجرة في سلوك القدوة الحسنة عندنا في الشخصيات الدينية، فهذا ما يحتاج إليه الإنسان اليوم، أن يهاجر إلى ربه وإلى مجتمع يستطيع أن يؤدي فيها التكليف الشرعي. هذا لا يخضع لقيم في الحقيقة الزمان أو المكان، أو ما رأيناه مثلا في حياة القدوات الصالحة من الاهتمام بالمجتمع، من مساعدة الفقراء والمستضعفين، من الاهتمام إلى الجوانب الأخلاقية والفكرية في المجتمع، والإجابة على تساؤلات الدينية للناس. هذا ما يحتاج إليه الإنسان اليوم مع كل هذا الغزو الفكري الثقافي على الشباب. فبالتالي نرى كثير من القضايا التي اليوم نواجهها بطريقة وتكتيكات وأساليب وأقنعة وألبسة متجددة، نراها في حياة شخصياتنا الدينية والسياسية وأسوتنا الحسنة في حياة الشخصيات الدينية والمعصومين بطريقة وبأساليب ما يتناسب زمانهم. لكن اليوم روح القضية حاضرة وموجودة، وإن تغيرت القوالب والتكتيكات والتمظهرات الخارجية.
أحسنتم سماحة الشيخ حميد غريب من إيران، شكرا جزيلا على هذه الفرصة.
بارك الله فيك.
حياك الله، شكرا جزيلا. أنا في الدقائق الأخيرة تأخذون فاصل طيب، وأعود إليكم إن شاء الله. الأخت مريم جعفر حبيب من مملكة البحرين تكتب: تتمثل القدوة الحسنة في الشخص والمثال الأعلى الذي يقتدى به، والنموذج المثالي في تصرفاته وأفعاله وسلوكه، بحيث يطابق قوله وعمله ويصدقه ويكون القدوة بالنسبة لأتباعه مثالا ساميا وراقيا. ومن أرقى وأسماها هي اختياري كشخص بأن أجعل أمام عيني أهل البيت عليهم السلام وأقتدي بخطاهم وأتحلى بصفاتهم، وأن تكون هذه الأخلاق ظاهرة على تصرفاتي وتصرفات بناتي. أسأل الله أن يهديهما لي وأن يرحم والدي اللذين علماني معنى القدوة الحسنة، فهما قدوتي وأسوتي من بعد أهل البيت عليهم السلام، وما تخلقت ببعض الصفات إلا بفضلهما من بعد الله ومن ثم أهل البيت عليهم السلام، وما تعلمته من قراءة الكتب ومن خلال قراءة المستمرة للأدعية الموروثة عن أهل البيت عليهم السلام. شكرا لك مريم جعفر حبيب من مملكة البحرين، والله يحفظ أولادك إن شاء الله، والله يرحم والديك إن شاء الله، ويهدينا جميعا إن شاء الله إلى الصراط المستقيم والقويم بإذن تعالى. الأخ علي الموسى من العراق أيضا يكتب بأنه ممكن الفتاة لا تمتلك تلك الخبرة لاختيار القدوة في مجالات متعددة، ولكنها يجب على أن تحرص على اختيار القدوة بهذه النقاط: أولا، لا يستخدم الكذب ليكون قدوة، لا يبرر بخله ليظهر أنه يكون حريصا، لا يبرر انفعاله العصبي على أساس لا يقبل الخطأ، ويبرر خفة تصرفاته على أساس أنه غير متصنع. شكرا جزيلا لك علي الموسى من العراق، مشكور جزيل الشكر. اللهم ارزقنا حلاوة الإخوة وطول الصحبة ولذة المغفرة وصفاء الود وتجنب الزلل وبلوغ الأمل وحسن الخاتمة بصلاح العمل. شكرا لكم أحبتنا الكرام، ودمتم بود.
رأيت إلا جميلة، برزوا إلى مراجعهم.